ندوة. ندوة لقاء إذاعي للحوار في قضايا التربية والتعليم ومسائل البحث العلمي والتكوين.
تحية طيبة للجميع. بالنسبة لهذه الندوة التي يعني تندرج ضمن أشغال البرنامج الثقافي لوزارة الثقافة، والتي يعني تنظمها الجمعية المغربية للبحث التاريخي حول موضوع اللغة والبحث التاريخي. لذلك لا بد من توجيه الشكر إلى الجمعية المغربية للبحث التاريخي على مبادرتها في هذا المجال وإسهاماتها المتعددة في مجال النهوض بالبحث التاريخي وتجويده. موضوع هذه الندوة اللغة والبحث التاريخي، يعني كما يعلم الجميع اللغة أداة ووسيلة أساسية في مجال البحث التاريخي، فمن خلالها يتم التعبير عن الأفكار والقضايا والإشكاليات والوقائع والحقائق المقدمة، ومن خلالها أيضا يتم فك رموز الكثير من القضايا التي تتطلب يعني التفسير والتوضيح وتقديم أدلة وبراهين واضحة مباشرة قادرة على إقناع القارئ بما تم تقديمه من أفكار وحقائق. إذا كان من الممكن الحديث عن لغة أدبية أو لغة شعرية أو لغة صحفية أو لغة فلسفية، فإن لغة البحث التاريخي تختلف تماما عما سبق. لها شروطها الخاصة التي لا محيد للباحث عنها، ومن بينها الوضوح، الموضوعية، الدقة والحياد. فالأمر يتعلق بعلم التاريخ الذي يستلزم توفر منهج لغوي تاريخي. ومتى أعوزت المؤرخ وسيلة البحث الأساسية التي هي لغة الكتابة التاريخية، سقطت عنه صفته وتحول إلى مجرد شخص يحكي يسرد مما كتب أبعد ما يكون عن تبيان الحقيقة التاريخية والبت فيها. وإذا كانت اللغة أداة ووسيلة تكتسي أهمية بالغة في مجال البحث التاريخي، فإنها شكلت كذلك موضوعا للبحث التاريخي، مما مكن من توفر أبحاث تاريخية متعددة ذات صلة بموضوع اللغة، تمثلت في مختلف يعني شملت مختلف الحقب التاريخية. ومن بين المحاور التي تناولتها الدراسات التاريخية نذكر تاريخ اللغة في حد ذاتها، يعني نشأة اللغات وتعددها وتطور أي مسار اللغات عبر التاريخ، كذلك يعني الوضع اللغوي خلال مختلف الحقب التاريخية، التحولات اللغوية والثقافية أيضا وفق مقاربة تاريخية، وظائف اللغات وأدوارها داخل المجتمع خلال مختلف الحقب التاريخية، التنوع اللغوي والثقافي الذي شكل أيضا موضوعا للبحث التاريخي، يعني هو موضوع يتناوله اللغويون، ولكن أيضا هناك مقاربة تاريخية لهذا الموضوع تحاول يعني إبراز جذور الوضع اللغوي الحالي. أيضا تحولات الخريطة اللغوية بالمغرب، ارتباط بالتحركات القبلية وفي عصور تاريخية مختلفة. أيضا موضوع السياسة اللغوية، السياسة اللغوية أيضا شكل مجالا للبحث التاريخي، مثلا السياسة اللغوية الاستعمارية بالمغرب في الفترة المعاصرة. إلى جانب هذه المحاور الكبرى ذات الصلة باللغة في مجال البحث التاريخي، يمكن الإشارة أيضا إلى الأبعاد المتعددة للغة، ليس فقط ارتباط بالتاريخ، ولكن هناك أبعاد متعددة للغة، سياسية، اقتصادية، مجال التعليم، مجال الثقافة، مجال الهوية، وأيضا هناك أبعاد حضارية للغة، وهذه الأبعاد الحضارية فيها جوانب متعددة ذات صلة بالتاريخ. هناك أيضا مواضيع ذات صلة باللغة والعلماء وتحديات الحاضر والمستقبل، اللغة والاقتصاد، وأيضا حتى التكنولوجيا. ثم أيضا اللغة لها أيضا ارتباط وثيق بالتنمية الإنسانية أو البشرية. هذا الموضوع بالتالي يمكن تناوله من جوانب متعددة. وأقترح أن نبدأ ينف بمحور أول يتمحور حول موضوع اللغة في البحث التاريخي. هل فعلا نال موضوع اللغة حظه في مجال البحث التاريخي في مختلف الحقب التاريخية؟ يعني هناك أبحاث متعددة أنجزت في هذا الجانب، ولكن السؤال يبقى إلى أي حد يمكن الحديث عن تراكم في مجال البحث اللغوي في المغرب. كنا نتمنى أن يطرح السؤال أيضا حتى بالنسبة للواقع دول أخرى مثل الجزائر، ولكن يعني بالنسبة للمجال المغربي يمكن أن نطرح السؤال في مجال البحث في مجال اللغة وفق مقاربة تاريخ، هل فعلا هناك تراكم في هذا المجال؟ ربما الأستاذ الوافي النوحي يمكن أن يقدم بعض الإضاءات في هذا الجانب، وبعد ذلك يعني سأساهم في إعطاء بعض المعطيات الخاصة بهذا يعني المقاربة البحث التاريخي والإشكال اللغوي بالمغرب.
شكرا سيداتي الفاضلين، أنتم مساء. اللغة والتاريخ ركنان أساسيان من أركان البحوث في العلوم الإنسانية، لكن ما العلاقة بينهما؟ ما الجدوى من استعانة المؤرخ باللغوي أو اللغوي بالمؤرخ؟ ما هي المصالح المشتركة؟ ما هي المصالح المتبادلة؟ ما هي الخدمات التي يمكن أن يسديها الواحد للآخر؟ فهي علاقة جدلية أراها متكاملة. عمل المؤرخ لا يمكن أن يكون تاما وذا فائدة وذا معنى ومغزى إلا بالاستناد إلى أعمال اللغويين. نفس الشيء أيضا اللغويون يحتاجون في أعمالهم إلى التاريخ ل يعني أهداف وغايات شتى. أحببت أن أقف معكم على أو عند نقطة واحدة أراها قاسما مشتركا بين اللغويين والمؤرخين، وأرى فيها فائدة كبرى يمكن أن يجنيها الباحث في التاريخ عندما يستند إلى هذا القاسم اللغوي، ألا وهي ما يسمى أسماء الأماكن أو التوبونيميا أو ما يترجم في القواميس الآن بالأعلام المكانية أو الأعلام الجغرافية. تعلمون أن التوبونيميا هي من العلوم المساعدة للتاريخ، والتوبونيميا هي فرعون من بين عدة فروع لما يسمى بالأونوماستيكا، والتي تترجم الآن في معاجم اللغوية مجامع اللغوية، خاصة مجمع اللغة العربية بدمشق وبالقاهرة، يترجمون الأونوماستيكا بالأعلامية بألف مهموزة مفتوحة، الأعلامية أونوماستيكا، وتتفرع عنها الأعلام البشرية أنتروبونيمي، الأعلام المكانية توبونيمي، وعن الأعلام المكانية تتفرع أعلام أخرى هيدرونومي، الهيدرونومية يعني أسماء مجاري المائية، وعن الأعلام البشرية أيضا تتفرع الإثنونيمية اللي هي أسماء المجموعات البشرية والإثنيات الإثنونومي. لكن ربما الوقوف فقط عند فرع من هذه الفروع الذي هو الأعلام المكانية ربما سيجعلنا نقف على هذه الخدمة، على هذه الخدمة التي تسديها اللغة للباحث في التاريخ. عند أهل التاريخ عادة يقولون إذا استغلق أو إذا استغلق نص على قارئه فربما يلجأ إلى العالمين والعارفين في لغة هذا النص، فمعرفتهم باللغة وبتمفصلاتها سيساعد على فك رموز هذا النص. وربما قد نذهب أبعد من ذلك، فإذا كنا نبحث في تاريخ مدينة مثلا أو قرية أو موقع ما، فإذا تعذر علينا الوقوف على أي معلومات تاريخية ما عن هذا المكان، فنلجأ في المقام الأخير إلى تفكيك اسمه وإلى البحث عن دلالات اسمه، فدلالات الاسم قد تدلنا على كثير من المعطيات التي ربما نكون أو تجعل لنا تكون نبراسا تضيء لنا المسار في الاستزادة من حتى إذا لم نجد أي معلومة أي وثيقة ولا مخطوط ولا خبر ولا رواية شفوية نلجأ إلى تفكيك الاسم وقلبه على أوجهه وربما نستخرجه. فالاسم قد يدل على مظهر طبوغرافي وعندنا أمثلة كثيرة في العربية وفي الأمازيغية في المغرب التي تدل على المظاهر الطبوغرافية. عندنا أسماء تدل على المنبسطات على السهول, عندنا أسماء على كل حال جلها أمازيغي. يعني لما نبحث في هذه الأسماء التضاريسية مثلا نجد جبل كذا أو أدرر كذا أدرر درن أو جبل طغط فاز جبل زلغ أزلغ أسيس تمسنا اللي هي المنبسط توررت مدينة توررت مثلا والبكري أبو عبيد البكري وهو جغرافي من أهل القرن الحادي عشر الميلادي يتحدث عن توررت عن طريق من فاس إلى وجدة ويقول وتصل إلى بلدة توررت وهي الكودية. هكذا يعني يعطي الاسم الأصلي وهذه عادته في كثير من الأسماء ربما سنقف عليها لاحقا. إذن فالوسيلة الأولى للتعرف على تاريخ المكان هو اللجوء إلى تفكيك اسمه وربما فهم كثير من المعطيات في خصوصه. دلالة الفوائد التوبونيمية أنها أولا تدل على ارتباط الإنسان بمحوطه الطبيعي والاجتماعي والثقافي, ثانيا لها أهمية لا تنكر فهي تساهم في إحياء الذاكرة الجماعية. توبونيمية تساهم في الإحياء لأنها تحفظ الذاكرة الجماعية, ثم تساهم أيضا في بناء الهوية الثقافية وهذا شيء مهم جدا. لذلك ينبغي الحرص على أن تبقى الأسماء وعلى أصولها لأن البقاء على الأصل له دلالة كبرى, ولكن يكفي أن يترجم الاسم أو يقع عليه تحريف ما وإذا به يفقد معناه, لأن أسماء الأماكن تعبر عن تملك المكان, تملك المكان بفعل التنظيم, تنظيم الإنسان له بجملة من الأسماء المعبرة في مجموعها عن تصور هذا الإنسان للعالم. أيضا التوبونيمية تساعدنا وتحتفظ لنا ببنيات لغوية قديمة, هذا أيضا يساعد المعجميين واللسانيين لاستخراج مواد معجمية قديمة قد تساهم أيضا بدورها في بناء التاريخ اللغوي, هذا شيء مهم. ثم إغناء معاجم اللغات, ونحن نعلم أن معاجم اللغات هي من الأمور التي يعني لا تتوقف عن التطور, فالمعاجم تتطور يعني في كل لحظة, فتطورها رهين بما يضاف إليها من مواد لغوية جديدة, وهذه المواد اللغوية الجديدة يمكن أن نأخذها من اللجوء إلى التوبونيمية. أيضا تساهم التوبونيمية في رسم الجغرافيا القديمة المتصلة بالتنوع اللغوي وبالخريطة اللغوية إن شئنا, وكذا الحقول الطبيعية والبشرية والثقافية التي تحيل عليها المكونات اللغوية للأعلام المكانية أيضا, وهذا سبقت بالإشارة إليه أن التوبونيمية هي من مفاتيح فهم التاريخ المحلي والتاريخ الجهوي والتاريخ الوطني, فهي من المفاتيح التي لا يمكن أن نتجاوزها. للتوبونيمية مجموعة قواعد وضعها المهتمون بهذا المجال, هي كثيرة لكن ربما اقتصر فيها على ضابطين اثنين. الضابط الأول هو الحرص على أن يستمع الباحث للصيغة الصحيحة للإسم من السكان أو من الذين أنتجوا هذا الإسم أو الذين يقطنون هذا المجال الجغرافي الذي يسمى بهذا الإسم, فلا يعذر الباحث في أن يسمع أو أن يأخذ الإسم عن يد ثانية, لكن أن يلجأ إلى السكان الأصليين الذين يسكنون هذا المكان فيأخذ منهم الصيغة الصحيحة والمضبوطة. أيضا أن يكون على علم بمجموعة من الأمور اللغوية, أن يعرف مثلا إذا تعلق الأمر بالعربية أن يعرف أن هذا الاسم اسم عربي فيضعه في إطاره ويبحث فيه في هذا الإطار. إذا علم أن هذا الاسم أمازيغي مثلا أن يعلم أن هذا أن هل هي أمازيغية هل هي مصمودية أو صنهاجية أو زناتية أو ما نسميه الآن بتشريحيت وتمازيغ وتاريفيت، فلكل لسان وكل تنويعة من هذه التنويعات قواعدها وضوابطها، فلا بد أن يكون الباحث على بينة من هذه الأمور حتى لا، فيكفي أن نعلم أن في زناتية مثلا يسقط الألف استثقالا كما يسقط في العربية، برشان أبركان، أصفرو أصفرو، أجرسيف أجرسيف، كل هذه الألفات التي تسقط في زناتية ربما نجدها محفوظة في الصنهاجية والمصمودية، فنجد أسفي وأرفد وأحفير، وهذه الكلمات يعني تحتفظ بألفها المهموزة، لكن على الباحث أن يعرف الحروف التي تتحول من تنويعة لأخرى وأن يكون على إلمام بها. أيضاً أن يعلم أن المذكر مثلاً في الأمازيغية يكون مهموز الألف، إما يكون مفتوحاً أو مكسوراً، مفتوحاً أزرو وأرفود مثلاً، مكسوراً مثلاً إفران وإمزدار، وأن يعلم أن اسم المؤنث يكون يعني مفتتحاً بالتاء ومنتهياً بها في الغالب تارودان تيزني التفراوت إلى آخره. على كل هذه أمور قد تبدو بسيطة لكنها مهمة جداً لأنها تجعل الباحث في التوبونيميا على بينة من كثير من الأمور. أيضاً أن يعلم أن يميز الباحث في التوبونيميا بين الأسماء المكانية التي تدل على المظاهر الطبوغرافية وتلك التي تدل على المجاري المائية وتلك التي تدل على عادات معينة ربما اكتسبها المكان بحكم سكانه وبحكم الخاطنين به، ومثلاً لما نجد اسم واد مثلاً في الجنوب الشرقي اسمه الآن في الخرائط الطبوغرافية يكتب واد شرب وهرب، هذا ليس اسماً بسيطاً لكنه له دلالة معينة قد تعود بنا إلى تاريخ قديم بكون المنطقة ربما على كل حال كانت موحشة، كانت مقفرة، كانت ربما يتعرض فيها العابر لقطاع الطرق أو للوحوش وغير ذلك، لذلك كان هذا الاسم الذي ما يزال محتفظا تحتفظ به الخرائط الطبوغرافية للمنطقة. مثلا لما نسمع كلمة أزغار أو أسايس أو تمسنا فنعلم مسبقا أن هذا المكان يدل على انبساط طبيعي، فهو سهل، فهو مكان منبسط. لما نسمع أسيف تلات إلى آخره فنعلم أيضاً أن الأمر يتعلق بمجرى ماء. هذه الأمور كلها على بساطتها لكن تدل على يعني قيمة علمية كبيرة. أيضاً أن يحرص الباحث على أن يحتفظ بالصيغة الأصلية لأسماء الأماكن، فلا تعريبها أو إضفاء صيغة العربية عليها، لأن هناك فرق، تعريبها يعني أن يحول المعنى من مثلا نتحدث في عندنا نماذج في وثائق الفقهاء مثلا أكادير وزرو يترجم في الوثائق بحصن الحجر، تزقي ريغن بالفجة الصفراء، بيقرا بأبي الضفادع إلى آخره. إذن هذه الأمور كلها يجب أن يكون الباحث على بينة منها وهو يبحث في التاريخ، أن يكون على بينة من أن بعض أسماء الأماكن قد تترجم عن حسن قصد وحسن نية، أنا لا يعني أذهب أكثر من هذا، لكنها تبقى مؤشرا على الحضر أو يعني باعثا على الحضر من هذه الأمور. مثلا نجد أيضا بعض الأسماء التي تضاف عليها صيغة العربية بأن تضاف التاء إليها في الأخير، طنجة، سبتة، وجدة، تازة، كل هذه أسماء غير عربية لكن تضاف التاء في الأخير لإضفاء صيغة العربية. إذن هنا عندنا تعريب وعندنا إضفاء صيغة العربية، وكلاهما خطأان محدقان باسم المكان بحيث يكون فارغا أو يعني مفرغا أو مفرغا من دلالته. ولذلك أنا لا أفتأ أذكر أبو عبيد البكري هذا الجغرافي الأندلسي الذي لم يكتب له أن يزور المغرب في حياته، فقد كان يشتغل في دواوين الأمويين بالأندلس في من أهل القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، لكنه ألف كتابا جامعا مانعا في الحقيقة، كتاب المسالك والممالك، واعتمد فيه على أسماء الأماكن عندما يذكرها اعتمد على دواوين الأمويين. تعلمون أن المغرب كان يحكم من قبل الأمويين في دمشق، لكن عبر ولاتهم في الأندلس، فالخليفة في دمشق والوالي في الأندلس والعامل في المغرب، فكان يحكم عبر الأندلس، وكان البكري يشتغل عند الولاة الأندلسيين. وعندنا بعض المقاطع الطرقية وبعض المحاور الطرقية التي تحدث فيها عن المغرب، كان حافظا وأمينا لتوبونيمية المغرب، مثلا محور سجل ماسا أو داغوشت ما وراء الصحراء، وسجل ماسا في الجنوب الشرقي. يتحدث البكري يقول تخرج من سجل ماسا إلى مكان يسمى أماني سيدان، ومعناه ماء النعام، هكذا يقول، إلى مرحلة أو ثلاث مراحل، إلى مكان يسمى أمانتسنت، ومعناه الماء المالح، كذا من المراحل أيضا، إلى مكان يسمى إيغرنوشان، ومعناه فذان الديب، إلى مكان يسمى تنين جليد، معناه آبار الأمير. فتراه دائما يحتفظ عندما يريد الاسم الأصلي، يحتفظ بمعناه بصيغته الأصلية ويضيف ترجمته، رغم أنه لم يزر المغرب وربما لم، ولكن كان أحرص على الأمانة العلمية وعلى النقل الأمين لهذه الأمور. إذن لابد على الباحث في التاريخ إذا أراد أن يستفيد من التوبونيمية أن يتسلح بهذه الأمور، أن يستمع إلى الاسم من أهاليه، أن يتسلح بالأمانة العلمية وبالضبط، أن لا يستهين باسم المكان، لأن تغيير حركة واحدة في اسم ما قد يقلب معناه وقد يعطي معنى مغايرا معاكسا، وهذا ليس من الأمور المستحبة بالنسبة للبحث في التاريخ. أختم ببعض النماذج، نماذج أسماء الأعلام في المغرب من العربية والأمازيغية، حتى نقف على أهمية هذه المسألة بالنسبة للتاريخ. أخذ على سبيل المثال أعلام كثيرة سواء في العربية أو في الأمازيغية، لكن أقف عند علم الرباط. الرباط هذه المدينة التي كثيرا منا قد لا يسائل نفسه لماذا سميت الرباط رباطا. الرباط سميت الرباط لأنها كانت رباطا للخيل، ليس بمفهوم الحظيرة لكن بمفهوم الاستعداد للجهاد. فكان الأوائل المسلمون الأوائل لما يريدون الخروج لمعركة لمواجهة الأعداء كانوا يتحصنون أو يتخذون لأنفسهم رباطا خارجا عن الأماكن المأهولة، يدعون أبناءهم وذراريهم ومتاعهم فينقطعون للعبادة والصلاة ومجاهدة النفس حتى لا تأخذهم بالعدو رحمة، هذا هو الأصل. وعندنا شاهدين قرآنيين حينما يتحدث عن استعداد المسلمين للجهاد، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني اتخذوا لكم رباطا. أيضا نص آخر قرآني، وأعدوا لهم يعني الأعداء ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني حيث تربط. إذن الرباط أسس، إذن إذا علمنا أن الرباط هو مكان لمرابطة المجاهدين ضد من؟ إذا نحن في الرباط كنا نرابط في الرباط ضد من؟ والرباط يتخذ دائما على الثغور، على السواحل، والرباط المدينة الآن على الساحل على ثغر من الثغور، فما هو هذا الثغر؟ فيجرنا إلى البحث عن لماذا سميت الرباط رباطا ولماذا تحصن فيها الناس ليدافعوا عنها ضد من؟ نعود إلى المصادر التاريخية فتقول إن الرباط بناها يعقوب المنصور الموحدي في القرن السادس الهجري 12 الميلادي لمواجهة خطرين، هكذا تقول المصادر، لمواجهة نصارى الأندلس، الغزوات الإيبيرية التي نسميها بالتعبير المعاصر، خطر خارجي وخطر داخلي ستسميه المصادر كفار برغواطة، لمواجهة نصارى الأندلس وكفار برغواطة، لأن برغواطة ادعوا النبوة واعتبروا في عرف المرابطين والموحدين كفارا ومرتدين. إذن الوقوف عند كلمة الرباط تحيلنا على معطيات كثيرة جدا، أن المغرب كان يتعرض لغزوات أجنبية، كان يتعرض ويتهدده خطر داخلي يمكن أن نسميه بخطر العقدي أو ما يمكن تسميته. إذن كلمة واحدة تعطينا، تفتح أعيننا أمام جملة من المعطيات التاريخية. وقيس على ذلك تطوان مثلا، أو تطوان هذا اسم أمازيغي، يفيد مفرده طط اللي هي العين، وهي الإشراف المعنوي، وتطوان نعرفها في مكان مرتفع تشرف على المحيط، فلذلك هي عين على مجالها. فقط يكفي أن نستمع إلى الاسم. فعندنا أيضا بعض الأسماء التي يمكن أن تدل على أشياء معينة من ألوان، مثلا بركان، قليل من يعرف أن بركان أو أبركان هو اللون الأسود، وسميت على سيدي محمد الأسود الولي الصالح الذي بنيت عليه بركان سيدي محمد الأسود. فأبركان منهم من يقول لسواد تربتها، لكن غالب الظن أنه على هذا الشخص الذي سيدي محمد أبركان، ما ترجمته العربية سيدي محمد أبركان. وعندنا جبال كثيرة تسمى جبل أبركان، والجبال في عمومها تتشح بالسواد. جبل أبركان وهو جبل الأسود قرب أكنول، وواحد قرب الرماني شمال شرق الرماني. أيضا عندنا مثلا تيزين تلغمت، فج الناقة، أيضا له يحمل معنيين، يحمل معنى طبوغرافي أنه مكان ضيق ربما لا يتسع إلا ممر إلا لمرور ناقة أو نوق أو قافلة. أيضا يحيلنا إلى أن المنطقة فيها تربية الجمال، يعني لا يمكن أن تطلق الناقة على مكان لا توجد فيه الناقة، قد يكون الفرس أو شيء آخر. إذن المؤرخ يفهم من هذا وجود عينة من المواشي، ثم أو مثلا تيزين تغطين أو هذا فج الماعزي، أيضا له دلالة. عندما نجد مثلا عدة أماكن في المغرب تسمى أسمر وأنمر، وهي عادة تطلق على السفوح المشمسة والسفوح المضللة من الجبال، ولكن يعرف بها الأطلس الكبير عموما، فجنوبه صفحه الجنوبي يسمى أسامر المشمس والآخر مضلل. عندنا أيضا توبونيمية عربية، توبونيمية مزيغية، توبونيمية مركبة، وهذا ربما يطرح سؤالا على اللغويين، كيف نجد أسماء ولماذا وما السبب في وجود أسماء أماكن مزدوجة اللغة في اسم واحد؟ مثلا في وسط المغرب نجد عين سردون، ألا يعرف الناس أن يسموا عين البغل أو تطن سردون؟ لماذا عين بالعربية وأسردون بالأمازيغية؟ هذا سؤال أنا لا أستطيع أن أجيب عنه. على كل حال ربما لدي اجتهاد أن ربما تداول أو توارد هويتين على هذا المكان أكسب الإسماء ازدواجية لغوية، لكن عين توجدت مثلا، لماذا العين بالعربية وتوجدت بالأمازيغية؟ ننزل إلى الصحراء المغربية في الجنوب، نجد مثلا بير قندوز، بير بالعربية قندوز بالأمازيغية، بير إنزران، بير إنزران الأمطار، ممكن أن يسمى بير الأمطار ولا أنو إنزران. ولكن هذه الازدواجية لماذا؟ أنا لا أعتبرها ازدواجية عبثية ولا اعتباطية، فهي ازدواجية لا بد أن تكون لها أسبابها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكنها جديرة أنا دائما أقول إنها ربما تتعلق بالهويات المتواردة على المجال، هي التي بصمت هذا المجال وجعلته يكون مزدوجا أيضا، لكن ربما يكون لإخواننا اللغويين اجتهادات في هذا المجال. يعني وعندنا أكثر من ذلك، ربما طبقة أخرى من الطبقات التوبونيمية والأعلام المكانية المثلثة اللغة إن شئنا، يعني فيها عربية وأمازيغية، وعندنا مثال صارخ لسورس دو عين أغبال، أغبال الأمازيغية اللي هي منبع الماء، وبالعربية العين، وبالفرنسية لسورس. الآن في الخريطة الطبوغرافية تجد لسورس دو عين أغبال، ولسورس هي العين، والعين هي أغبال، وأغبال هو لسورس. إذن فكل الأسماء الثلاثة تفيد، لكن هذه يعني الترسبات وهذه التراكمات اللغوية لا بد أن يكون لها تفسير، وإلا وربما أحيل هنا لمن أراد أن يستزيد في أسماء هذه الآبار التي توجد في الجنوب المغربي إلى شنقيط، خاصة تلك المزدوجة اللغة، إلى كتاب ظريف قيم جدا أصدره مع الدراسة الإفريقية، إخبار الأحبار بأخبار الآبار، إخبار الأحبار بأخبار الآبار، فيه ضبط لكثير من الآبار التي في بلاد شنقيط والجنوب المغربي، وفيها كثير منها مزدوجة اللغة مزدوج اللغة، وفيهم أيضا فيها أيضا آبار واحدة اللغة. أيضا عندنا مثلا عين بنتيلي، بنتيلي هو الخروف يوسنتيلي، عين بنتيلي. رق إيجيج، الرق يعني المكان من الرق من الرقوق، إيجيج الرعد. إذن ففي الحقيقة هذه جديرة بالتوقف والاهتمام. عندنا أيضا صبخة بنت وتالت شمال بيرغندوز، عندنا أيضا واد تيني غير جنوب العرقوب في الصحراء دائما، في الدار البيضاء عندنا حي بوسيجور، بوسيجور عندنا حي بورنازيل عربية وفرنسية. إذن هذه الأمور كلها ينبغي أن تكون محط اهتمام الباحث في التاريخ، لأنها لأهميتها لابد أن تتناول بحذر، والحذر يكون تجنب السقوط في يعني في التحريف أو في الغلط، هو بالتعاون مع اللغويين، أن يتعاون المؤرخون مع اللغويين للوصول إلى نتائج مهمة جدا، ونتائج ممكن أن تبنى عليها فرضيات، وإلا فالمشتغل لوحده، فالتاريخ فالمؤرخ الذي يشتغل لوحده واللغوي الذي يشتغل لوحده يعني تكون الجهود أو تؤدي إلى نتائج أقل من المرجو، لكن تكاتف هذه الجهود، خاصة إذا علمنا أن كثيرا من مصادر التاريخ، وأركز هنا على التاريخ الوسيط المغربي، خاصة من مصادر الدولة الموحدية خصوصا، وبعض المرابطية وبعض المرينية أيضا، تجد كثيرا من المصادر كتبت بالعربية لكنها مدخولة بكثير من الأمازيغية، ربما لضعف كتابها لغتي، لضعف عربية كاتبيها. مثلا تجد عند كاتب ابن تومرت يتحدث ويقول ذهبنا في أكبار طويل، ذهبنا في أكبار، نعم أكبار قافلة، قل من يعرفه أن أكبار هو القافلة، وسيرنا حتى وصلنا يمين تقمي وربطنا الخيل في أسراق إلى آخره. هذا كتاب عرب بالعربية في مصادر الدولة الموحدية، لكن أعتقد أن الذي لا يتملك اللغة الأمازيغية أو على الأقل ليست له علاقة أو صلة بالمشتغلين بهذه اللغة، سيعسر عليه فهم كثير من هذه النصوص وفك مستغلقات هذه النصوص. إذن هذه الفكرة التي أردت أن أشارككم إياها، وهي حاجة المؤرخ إلى اللغوي لتكون نتائجه نتائج يعني نتائجا أقرب ما تكون إلى الصواب. أيضا اللغوي في تكوينه للمعاجم التاريخية للغة لابد أيضا أن يستعين بالمؤرخ الذي ربما يضع له الإطار التاريخي لهذه الأمور، والعمل لا يتوقف عند هذا، ربما أن ينفتح اللغوي مع المؤرخ على علوم أخرى مساعدة مثل الاجتماع والأنتروبولوجيا، كلها تفيد، لكن في المقام الأول أضع أن الرهانة والتحدي يكون دائما بين اللغوي والتاريخ فكي كثير من مستغلقات التاريخ. أشكركم على الانتباه وأعطي السلام عليكم.
شكرا للأستاذ الوفي النوحي، أستاذ تاريخ الوسيط، تخصص تاريخ الوسيط، وقد أنجز أبحاثا متعددة ذات صلة بهذا الموضوع، وهو يشتغل بالملكي الثقافي الأمازيغي، يعني هو ركز بشكل أساسي على أهمية اللغة، أهمية تملك اللغة، أهمية تمكن من اللغة من أجل كتابة تاريخية قادر على فك رموز الكثير من القضايا المرتبطة يعني هناك بعض الأمور التي نشأت أو وقعت أو حدثت في مراحل تاريخية وأنتجت مصطلحات مركبة أو مصطلحات فردية، وبالتالي هذا الجانب جانب تملك اللغة أو التمكن من اللغة ضروري في مجال البحث التاريخي. والكثير من الأطاريح الجامعية المنجزة بالجامعة المغربية يعني عندما تعوز الباحث يعني هذا الجانب اللغة ويشتغل على قضايا خاصة في مراحل التاريخية، يعني في هذا الجانب ديال التمكن من اللغة ضروري، فعندما تعوز الباحث هذا الجانب يكون البحث يعني تعوزه يعني تعتريه نواقص متعددة. لماذا؟ لأن الكثير من الأمور كما أشار الأستاذ هني اللغة هي التي القادرة لوحدها على الحسم فيها. هناك أبحاث هني كما أشار في الجامعة هني الأساتذة المشرفين يعني حينما بالنسبة للطلبة يعني يشترطون على الطالب أن يكون متمكنا من لغة من اللغة أو لغات معينة من أجل يعني الخوض في بعض المواضيع التاريخية. بالعودة إلى يعني لماذا هذا الجانب اللغة يعني ضروري في البحث التاريخي، لأنه في تاريخ المغرب يعني في مراحله المختلفة هناك دائما تأثيرات لغوية متعددة يعني في هذا المجال المغربي. يعني منذ مرحلة التاريخ القديم هناك لغة كانت لغة يعني سائدة، ولكن أمازيغية سائدة، ولكن هناك أيضا تأثيرات مختلفة من دول ومن حضارات أخرى. حتى مرورا مرحلة التاريخ الوسيط يعني التعريب المغرب وما اعترض ذلك يعني مجموعة من المصطلحات التي وقع فيها نوع من التحول أو نوع من التبدل أو يعني تركب وصولا إلى التأثيرات المختلفة، التأثير الإفريقي، التأثير الأندلسي، التأثير الإيبيري، الإسباني، البرتغالي. يعني الباحثين الذين لا يمتلكون هذه اللغة ولا يتحكمون في هذه اللغات يعسر عليهم الخوض في هذه القضايا حتى في الوصول إلى المرحلة المعاصرة. يعني هناك تأثيرات متعددة يعني لها يعني تؤثر بشكل أساسي في الجانب اللغوي. هناك تدخل أجنبي، مجموعة من اللغات التي وفدت إلى المغرب، الإسبان، الفرنسيين، سياسة لغوية جديدة يعني ممنهجة. هناك إقصاء أو تهميش للغات على حساب أخرى، وبالتالي كل هذه الأمور يعني الباحث في التاريخ يجب أن يكون مدركا لها، وبالتالي وتمكنه من اللغة الخاصة بالموضوع المدروس يعني ضروري من أجل الخوض في هذا المجال. أيضا أهمية اللغة كما أشرت في البداية يعني اللغة، لغة البحث التاريخي لها خصوصيات معينة، ليست هي اللغة الأدبية أو اللغة التاريخية. هناك بعض المصطلحات التي لا يمكن استعمالها مثلا حينما ينجز الباحث يعني بحث معين في الفترة الراهنة ويستعمل بعض المصطلحات التي المتداولة حاليا في حديثه عن معطيات تاريخية مرتبطة بالقرن 19 أو القرن 16 أو القرن 12. هذه كلها أمور غير مقبولة في البحث التاريخي ويجب الحذر منها. أيضا لغة الكتابة التاريخية يعني يجب أن تكون دقيقة، يجب أن تكون موضوعية، يجب أن يكون فيها نوع من الحياد. يعني الوقت يداهمنا، أفتح باب المناقشة بالنسبة للحضور في أسئلة يرجى أن تكون موجزة إذا أمكن.
شكرا الإخوة وشكرا السي نوحي والسي علي بن طلب. غير بالنسبة للسؤال اللي طرحته السي الوفي، سؤال للغويين بالنسبة للأسماء المركبة في التوبونيمية والأسماء الأماكنية، لأن طرحته سؤال عن الأسماء المركبة وعطيته مثال ديال بئر رمزران وعين سردون، وسأحاول أن أجيب عن هذا السؤال بصفتي كنخدم على التوبونيمية هذا، لأن فقط أنه في التوبونيمية في أسماء الأماكن في الأسماء المركبة فيها اسم، نقول له اسم دوك الأسماء الاثنين، كان اسم عام واسم خاص، لو سبيسيفيك لو جينيريك. هذاك لو جينيريك يعني في المثال عين أو بئر أو جبل، وهذا كيتسمى جينيريك، ليليمون جينيريك في التوبونيمية. وهذه الأسماء اللي هو اسم جينيريك أو خاص أو عام عفوا، يعني تتم ترجمته إلى لغات أخرى، اللغات التي تأتي بعد. يعني في المثال في حالة المغرب كاين عين سردون، يعني هذاك عين حل مكان أغبله، لأنه يقصد مكان معين، يعني عين فيه ماء ويمكن ترجمته، ولكن الآخر لو نون بروبر يعني ليليمون سبيسيفيك يصعب أو يستحيل ترجمته. لهذا هذا هو الجواب ديال السؤال اللي طرحته، يعني هذاك ليليمون سبيسيفيك ما كيترجمش، وهذاك لو جينيريك دائما كيترجم، كتكون عنده ترجمه لانه يشير الى مكان معين وهو اسم كعين جبل ماء بئر إلى آخره كيكون كتكون دائما ترجمة وهدف جميع لغات العالم. هذا هو الجواب على السؤال ديالكم.
شكرا حسان على هذه الإضافة قيمة. هل هناك سؤال أو إضافة أو تدخل معي؟
السلام عليكم، شكرا على المعلومات القيمة. فقط أريد أن أضيف بأن هل تغيير الأسماء مثلا تطمس المعالم التاريخية والأصول التاريخية، مثلا نحن كما المثال اللي أعطى الأستاذ سبتة سبتاتو، مثلا نحن في الفرنسية سوتا سوتا يعني ما عندهاش علاقة بسبتة، مثلا آسفي صافي مثلا، هذا غير أمثلة ومجرا. مثلا كاين بعض الاسماء اللي من ذكرتي مثلا ضابط بورنازيل، بورنازيل معروف بانه هو لو كولون يعني انه العسكري اللي قام باستعمار من العساكر اللي قاموا باستعمار المغرب. يعني خصنا حنا موقف لحد الان تنقولوا بورنازيل يعني ان تنعتز بواحد الكولون اللي قام باستعمار البلاد الى غير ذلك. فتنميط الاسماء يعني انه شيء ضروري وعلى مهمه الباحث التاريخي والبحث التاريخي، وخص تلعب فيها وسائل الإعلام ووسائل الثقافة دور كبير باش نحدو المعالم التاريخية ديالنا ونبداو نطقوهم بالاسم الحقيقي والصحيح ديالو، سواء كان ذو معنى أمازيغي أو لفظ أمازيغي أو لغة عربية كما نحن نتكلم باللغة العربية. بينما هذوك الأسماء اللي هي دخيلة علينا مثلا فرنسية كما أعطينا أمثلة أو أشياء من القبيل، فهي يعني تذهب التاريخ والمعنى الحقيقي للمنطقة ولتاريخ المنطقة. شكرا.
شكرا للأستاذ الكريم على هذه الإضافة. السيد حمزة.
شكرا للمتدخلين. أظن أن الموضوع يستحق أكثر من ساعة للإلمام بالجوانب له. فلا أتفق تماما مع المتدخل الأخير اللي قال بأنه خصنا فعلا نذكر في هذه المسائل، ولكن تواجد أسماء بعض الأجانب في التوبونومية ديال المغرب فدخلت الآن إلى تاريخ المغرب وهي عبارة عن تراث وجزء من تاريخ المغرب، فإقصاؤها يقصي جزء من تاريخ المغرب. فعندما ناخذ المثال اللي تكروسين حي مثلا لسورس عين غبال في الخريطه المغربيه تتوجدها لسورس عين غبال، جات بنوع التوافق التطابق كيف وضعت، كاين غبالو العين يعني كانوا امازيغن، جاوا العرب سموها العين، جات الفرنسيين سموها لسورس. إقصاء مثلا هذيك لاسورس بحال الا قصيتي واحد الفترة التاريخية من تاريخ المغرب، إذا يجب الاحتفاظ به ولكن نعرف شنو هي الدلالة ديالو. كون كذلك نفس الا خديتي الخرائط ديال المغرب اللي تنجزات في واحد الفترة معينة من الوقت نجزوها فرنسيين، وآنذاك كانت واحد العدد ديال الكلمات اسماء ديال لي جينيرو هذا اللي دخلوا مثلا لو كومونجا ولا الكاموني اللي تنسموه الان الكاموني سي لو كوم موني اللي بعد الاستقلال طبعا رجعات سيدي علا البحراوي ولا سيدي علا كذا، ولكن حتى هذاك لو كوموني راه جزء من تاريخ ديالنا. لي سيمون جا مثلا بن عباد في مراكش، ولا لي سيليوطي حيد لي سيليوطي الان في الدار البيضاء، فحيدتي واحد الجزء من التاريخ ديالنا. يجب ان نعي بما نعمل ولكن لا يجب ان نحرف التاريخ. فهذا ما نناقشه الان عندما ناتي مثلا لتسميه ازقه في مدينه ما كنقولوا لا خصنا نعربوا حيد كاع اللي هو ماشي معرب، دير اسيدي اسماء ديال عمر بن الخطاب الامام مالك كذا كذا فكذا، فنجيب مدرسه الامام مالك في كل المدن المغربيه لكن لا نجد اسماء مغاربه على تلك المدارس. فهذا اظن يبين التعايش اللي كاين في التاريخ ديال المغرب، فيجب ان نحتفظ بهذا التعايش. هذا التنوع اظن فهو غني، ولكن ان نكون واعيين بما نعمل في هذا في المساله هذه. شكرا.
شكرا للأستاذ حمزة للإشارة فقط أيضا من الباحثين الذين لهم باع طويل في هذا المجال توبونوميا بشكل عام.
هذا زميلي حيت حدايا ربما عرفت اش كان باغي يقول. هو الأستاذ هو عدل فعلا أن ما يمكنش تعالى على أحداث تاريخية يمكن تكون أسماء إسبانية تكون برتغالية ولا رومانية، هذا صحيح ما يمكنش تغير واقع لا يرتفع، ولكن أظن أن زميلي يقصد أن بعض المرات كاين هذاك أماكن أو أسماء أو هذا اللي كتحيد هوية واحد المحل أو هوية واحد المجموعة، يمكن هو هرب على التهريب اللي وقع بزاف ديال الاماكن اللي هي اصلها امازيغي، هو مشى للفرنسيه وغير جا بغي جاها من الجهه الاخرى. هو هذا فعلا ما تذكرش هذه القضيه، هي فعلا ان كيظهر لي انا كنشوف الجنوب بزاف ديال الاماكن بزاف ديال الدواور وديال المناطق تمسخت بهذه الاسماء اللي كت تعطي اسماء اللي هي غريبة حتى على الناس اللي كيسكنوا في هذيك المناطق ولا ما كيعرفوش حتى داك المعنى اللي تعطاها كاسم عمالة او كاسم مقاطعة، في حين ان هما معتزين باسماء اللي هي كانت كتعتبر جزء من هويتهم. شكرا.
شكرا. هناك مداخلة اخرى سي مجاهد.
اولا شكرا لهذا هذا الموضوع، هذا مهم جدا. ما هو الموضوع؟ هو الإطار اللي فيه الاشتغال على هذا التوبونيميا، وهو تقاطع بين، وهذا مهم جدا، تقاطع بين اللغة أي لسانيات علم اللغة وعلم التاريخ والتاريخ. قديما كان هناك إرهاصات، كان هناك التاريخ الانطباعي، لسانيات الانطباعية إلى غير ذلك. الآن لا بد من أن يكون العمل مشتركا بين المؤرخ كيف قال الأستاذ وبين اللساني. من أنا أعطي مثال، خديت مثال مزيان لأنه اشتغلنا عليه واحد الوقت، وهو ديال كتاب الآبار، كتاب أحبار علاش؟ لأنه هو مولاه دار غوني باسيل اللي باسيل اللي نشر داك هذاك سميتو الأصلي، يعني المانوسكريبت الأصلي، وثم حققوا واحد موريتاني عنده إلمام باللغة، كأعتقد كان في ليسيسكو هو اللي حققوا، ولكن كان هذاك لا هذاك بعد العوني باسي كان عارف الأمازيغية، هذا ولد الحسن ما عارفش الأمازيغية، وفي النوطة ديالو كيجي حتى هذاك كيرجع فقط كيحاول يفككوا فقط الكلمات وكيرجعها كيحاول يلقى لها المعنى، ولكن مره واحده ولا جوج ادرك بان انو هي فعلا البئر، ولكن الباقي ما مشاش يقل. علاش؟ لان تعوزه الذاكره اللسانيه الذاكرونيه بالمعنى الحقيقي، معناه انه فيها السواطه فيها المعجم وفيها عشان ناخذ مثال مثلا ديال نواكشوط لي سيليبر. نواكشوط كان إذا خدينا بعض المؤرخين الانطباعيين اللي ما عندهمش هذاك الإلمام وذاك الحس، كلهم كانوا كيقولوا كينسبوها للعربية نوقشط، سيدي إبراهيم كتاني واحد نوقشط كتجي زوينة نوق الشط، لأن نواكشوط ما بعيداش على البحر، في حين أن ولد الحزن كان جا مشى عنده، ولكن لا بصي لقى بأنه الفو تغوفي أنو ها هي كاينة، وهذاك أكشط الفول تخوفي قال مرة في الأمازيغية، وهو البئر التي ليس لها التي ماؤها قريب جدا ولا تحتاج إلى أعمدة الإكشطن والكشطو في العربية، وهو العمود الذي لا لحى ما فيش مكشط كشطو لا لحى حذف له اللحى، في حين ان الابار كلها وهذيك هذاك الطريقه كتمكن الناس يديروا لو غوبيراج كارتوغرافيك غير بالابار، لي بوين دو هما لي غوبير. فهذا من جهه، من جهه ثانيه هو انه الاعداد، ما نطولش بزاف، عدد من المسائل اللي هي دابا حاليا بحال هاد الاسماء كلها، الا ما عندكش لي تيمول ليستواغ عاوتاني ما تعرفش منين جات. وهنا كنحيل على كتاب ديال أنطوان ميي أنطوان ميي مهم جدا، واحد الكتاب ديالو أو فيه واحد الدراسات من بينها كيف تتغير الأسماء عبر التاريخ، ما هي العوامل التي تغير الأسماء. مثلا غير على سبيل هذا لمو كوبان اللي كنعرفو دابا حنا غير في اللغة العادية، خلي لي تقولي لمو كوبان شحال من واحد دابا تقول ليه منين جات ما يعرفش، وهي في الكنزيام سياكل 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 سيتي لو لونغاج دي بريزوني سيتي فوتر امي دو لا سيلول ليستر افيك كي فو بارطاجي ان بان، كيعطيهم ان بان لا سيلول، كانوا 10 ياخذ الوغ لي كوبان هما اللي كانوا مشات ديك العقبه وقات كوبان لا غالير واحد العدد ديال الامور. ومن تما من اللغه العاديه نصاحب على اللغه التقنيه، اللغه ديال البحريه، اللغه ديال. فاذا الخلاصه شنو هي؟ هو فعلا الموضوع مهم جدا، ولكن لا بد فيه من التعامل المهني، ماشي ديال التاريخ المؤرخ يكون عنده عدد ديال الالمام التاريخيه وهذا، والاخر كذلك يكون عنده من بين ما يكون عنده لسانيه الديكرونيه والفيلولوجيا. اسمح لي.
شكرا استاذ مجاهد، وباحث في المجال اللغوي ولكن ايضا له ادمان كبير بالكثير من الامور التاريخيه. وهذا المجال يذكرنا يعني ان حتى بالنسبه للمؤرخين او الباحثين في التاريخ من الشروط الاساسيه يعني ربما الانفتاح او الانفتاح على موضوعات او مجالات اخرى للبحث، اللغه، علم الاجتماع، الجغرافيا، يعني بالضروره ان الباحث حتى يكون موضوعه يعني بحثه له قيمه علميه يجب ان يكون ملما بالكثير من الاختصاصات الاخرى او المقاربات الاخرى من بين اللغه وعلم الاجتماع. إذن اشكر الجميع على حضورهم، ونتمنى ايضا ان نكون قد قمنا بتسليط اضواء على كل حال على هذا الموضوع الذي يكتسي اهميه بالغه، وشكرا على حضوركم.
ندوة لقاء اذاعي للحوار في قضايا التربيه والتعليم ومسائل البحث العلمي والتكوين.